قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. أخبرنا الوليد بن شجاع، حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم وابن أبي النجود عن شقيق عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من يعمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الإسناد إسناد حسن لأجل عاصم ابن أبي النجود، وقد أخرجه أي أخرج هذا الحديث مسلم في الصحيح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين في شرحه على الرياض وقد ذكر هذا الحديث، قال: دعا إلى هدى، يعني بينه للناس ودعاهم إليه، مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنة، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى، ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى، فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن فضل الله واسع. أو قال للناس مثلا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تناموا إلا على وتر، إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل، فتبعه ناس على ذلك، فإن له مثل أجرهم، يعني كلما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره، وكذلك بقية الأعمال الصالحة. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، فينقص ذلك من آثامهم شيء، أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم، مثل أن يدعو الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحرمات، فإن كل إنسان تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزارهم، لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول، كما لو قال: افعل كذا افعل كذا، وتكون بالفعل خصوصا من الذي يقتدى به من الناس، فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله، لهذا يحتجون بفعله ويقولون: فعل فلان كذا وهو جائز، ولو لم يكن جائزا ما فعله، أو ترك كذا وهو جائز. فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه. بهذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله، والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. وقد أخذ العلماء الفقهاء من ذلك قاعدة بأن السبب كالمباشرة، لكن إذا اجتمع سبب ومباشرة أحال الضمان على المباشرة لأنها أمس بالإتلاف. البدعة في تقسيمات أهل العلم، في أحد تلك التقسيمات: البدعة بدعة هدى وبدعة ضلال. ومثل ما تقدم من تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، ما يقول بعض أهل العلم، يقسم ابن الأثير البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلال. قال في النهاية في حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه. قال: البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلال ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل به، وقال في ضده: ومن سن سنة سيئة أن عليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك على خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. من هذا النوع يقول قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح، قال سماها بدعة ومدحها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها له، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة. يقول: وهي على الحقيقة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا كله كلام ابن الأثير في النهاية. قال: وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: كل محدثة بدعة، لما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. انتهى كلامه. وإذا قرأته عرفت أن العلماء بشر، وعلى المرء ألا يؤمل في أحد من البشر كمالا، لأن النقص محيط ببني آدم إلا من عصمه الله تعالى، والمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لحق بالرفيق الأعلى. ويقول: لما كانت يريد صلاة التراويح من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها له، فجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن صلاة التراويح جماعة للأمة. قال: ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة. الأمر ليس كذلك، بل سنها الرسول، وإنما امتنع من الإتيان بها مخافة الفرضية، فهذا المانع يدل على أنها قائمة، فلما زال المانع رجعوا إلى الأصل الذي سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال قائل كما قال ابن الأثير رحمه الله ها هنا في هذا الموضع: ولا كانت في زمن أبي بكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه كانوا مشغولين بحروب أهل الردة ومانع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انتقضت الجزيرة إلى مكة والمدينة والطائف مع بعض القبائل العرب، ارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع، وتنبأ من تنبأ، كما فعل مسيلمة مع بني حنيفة، قبيلة كبيرة العدد موفورة العدة والعتاد، فتنبأ وتبعوه على أنه نبي مرسل من لدن ربنا جل وعلا، وهو الكذاب الأشر. فكان أبو بكر رضي الله عنه مع قصر مدة خلافته مشغولا بهذه الأمور، فلم يفرق لجمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في المسجد. وكذلك كان الشأن في الفتوحات في صدر خلافة الفاروق رضي الله عنه، فلما استقر حال الأمة الإسلامية جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما خرج قال: نعمة البدعة هذه. هذه بدعة لغوية، يعني هذا الإطلاق يرجع إلى اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنها، صلاها ليلة وليلة وليلة، وفي الرابعة لم يخرج، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بها أبو بكر للعلة التي مرت، ولا عمر بصدر خلافته. ثم أمر أبي أن يؤم الناس في صلاة التراويح في المسجد، فلما رآهم كان هذا الانقطاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أتى هو به رضي الله عنه على حسب ما هو به عالم من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا الانقطاع يؤدي إلى إنشاء هذا الأمر مرة أخرى على النحو الذي كان في عهد النبي، مجموعين على إمام واحد، لأنه هو الذي أمر بها بعد الانقطاع، قال: نعمة البدعة هذه، ولا يريد البدعة الشرعية التي هي في الدين. هل عمر رضي الله عنه يمدح بدعة؟ هذا أسلوب مدح، نعمة البدعة هذه. فانتهى كلام ابن الأثير في تقسيم البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلال، وهذا كالكلام في تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة مع زيادة أمور، وبيان ذلك من وجوه: الأول أن التقسيم وقع في سياق حديث عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه. البدعة المذكورة في الحديث هي البدعة اللغوية لا الشرعية، وما فعله عمر رضي الله عنه هو السنة ولا بدعة فيه، اللهم إلا من حيث الإطلاق اللغوي. الذي فعله عمر هو السنة من وجهين: لأنه فعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون من ربنا تبارك وتعالى باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أتى هو بذلك ونحن مأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهو منه، فكيف يقال بدعة؟ هذا الإطلاق من حيث اللغة. ابن الأثير رحمه الله في بيان بدعة الهدى قال: ما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله. هل الأمر إذا كان كذلك يكون بدعة من الأصل؟ ما كان كذلك فقد خرج من حيز الابتداع ودخل في حيز الاستناد. يقول: ما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله، الذي يكون كذلك يكون سنة، يكون مندوبا، لا يكون بدعة ثم يقال هي بدعة هدى. إطلاق لفظ البدعة عليه ليس من قبيل الحقيقة الشرعية، وإنما هو حقيقة لغوية. الثالث من الوجوه: ما استشهد به من حديث السنة الحسنة والسنة السيئة لا مدخل له في الاستشهاد لهذا التقسيم. للحديث سبب ورود، هو الحديث الذي مر في رواية الدارمي رحمه الله تعالى من رواية جرير بن عبد الله رضي الله عنه، لأنهم يتمسكون به ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم جعل هنالك سنة حسنة يستنها العبد ويؤجر عليه ويحصل أجر من فعلها أيضا وأتى به، وهناك سنة سيئة، من غير أن ينظروا إلى سبب الورود، سبب ورود الحديث، وهو بالنسبة للحديث كسبب النزول للقرآن، منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. فأسباب النزول عامة وخاصة: العامة هداية البشر، بيان أحكام الرب جل وعلا التي ينبغي أن يلتزمها عباده في أرضه، توضيح الشريعة، هذا لا يحتاج إلى واقعة من أجل أن ينزل بها قرآن يتلى من ربنا جل وعلا، وإنما هذا عام لهداية الأمة، لبيان الحق وتزييف الباطل. وهناك أسباب خاصة للنزول، تقع الواقعة، يحدث الأمر، ينزل الحكم من السماء، ينزل البيان من رب الأرباب. كذلك الحديث، الأحاديث إرشاد وتعليم وتوضيح للشريعة التي شرعها الله جل وعلا، هذا سبب عام، فالنبي يتكلم صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون هنالك سبب خاص، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا سبب الورود العام. وأما إذا وقعت واقعة كما كانوا في السفر فسمعوا أعرابيا على بعير ينشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، أي حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعرا. فظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم الشعر بإطلاق، كيف وقد كان يستنشد الصحابة أو من يحفظ منهم حديث أمية بن أبي الصلت، قال: حتى أنشدته 100 قافية، وهو يستزيدني ويقول هيه هيه كلما أتى بقافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحارب الشعر للشعر، الشعر ديوان العرب، هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فقالوا: هذا الذي وقع من الأعرابي إنما كان إنشادا لشعر من شعر الجاهلية، أو كان ما يثير به العصبية بين القبائل على ما كان عليه الحال قبل الإسلام، أو كان يأتي فيه بغزل أو بنسيد مفضوح، ويشبب بألفاظ لا تليق إلى غير ذلك من الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان، خذوا الشيطان، هذه واقعة عين لا يقاس عليه. عرفنا ذلك من أي شيء؟ من سبب الورود، لأنه كان في السفر، عربي على قعود له ينشد، هذا سبب الورود. فكذلك الأمر في حديث جرير رضي الله عنه، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار. هذا نصب على الحالية، يأتون بجلد أو بثوب منقط يشبه جلد النمر، ثم يقورونه من وسطه، ثم يخرج الواحد منهم رأسه من ذلك الجزء المقور، ويجعل باقي الكساء أو هذا الثوب عليه. أتوا على تلك الحال، مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والآيات التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، فقال: ولو بشق تمر. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجز. قال: ثم تتابع الناس، فالذي فتح الباب ها هنا هو الأنصاري، وهو ينفذ أمر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يتصدقوا، فامتثل الأمر، فذهب فجاء بالصرة وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع الناس. ثم، ولم يكن ذلك إلا بعد فتح الباب بدليل ثم، يقول: جاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس. هناك فترة تراخ بين فعله وما أتى من تتابعهم بصدقاتهم بين يدي رسول الله، لكنه الذي فتح الباب، ذهب ثم أتى بتلك الصرة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى رأيت قومين من طعام وثياب، فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ما هي السنة الحسنة هنا؟ امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، ويدعوهم إلى الصدقة. فجاء هذا فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أتى بها من عنده، من كيسه، حاشا. الصدقة أمر بها الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي واقعة العين التي عندنا في سبب الورود هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، فبادر هذا، فبدأ فأتى بما أتى به، ثم تتابع الناس، كان هو الذي فتح باب الصلاة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. الحديث عند مسلم. النظر في سبب ورود الحديث يدل على أن السن هو سن العمل تنفيذا، وليس سن العمل تشريعا. وسن العمل تنفيذا لا سن العمل تشريعا، فصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة أي من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع، لأن كل بدعة ضلالة. والقائل من سن في الإسلام سنة حسنة هو القائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، ولا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. إذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلال لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام البدع ليست من الإسلام، يعني من قال البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وقال بعضهم وكان من أهل العلم من أهل العلم الكبار من الأئمة ما قال العز بن عبد السلام وتبعه القرافي على ذلك، أن السنن منها ما هو سنن على سبيل التأكيد كما سأتي في الأثر الذي ذكره الإمام الدارمي، فهذه واجبة، ومنها ما دون ذلك، يعني لو أنه ترك ذلك فلا حرج عليه إن كان قد فوت على نفسه الفضل في عدم استنانه بسنة النبي. ثم البدعة، يقول بدعة حسنة وبدعة غير حسنة، بدعة قبيحة، كيف تكون بدعة وتكون حسنة؟ وكل بدعة ضلالة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا ذلك من هذا الحديث، أنزلنا في الإسلام سنة حسنة، فقالوا بالبدعة الحسنة، فيقال لهم البدعة ليست من الإسلام أصلا، فكيف يقال من سن في الإسلام سنة حسنة أي بدعة حسنة؟ الإسلام ليس فيه بدعة، والبدعة ليست منه، يقول حسنة البدعة ليست بحسنة. فرق بين السن والابتداع، قد يحمل معنى من سن على من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياه، وعلى هذا يكون السن إضافيا نسبيا كما تكون البدعة إضافية نسبيا، من أحيا سنة بعد أن ترك. والنظر في سبب ورود الحديث يدل على أن الأنصارية لم يصدر منه أكثر من الإتيان بما حض الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وندب إليه، فأي بدعة في هذا؟ الصدقة مشروعة قبل هذا الفعل الذي أتى من الصحابي مرغب فيها، كل الذي صنعه الصحابي رضي الله عنه أنه فتح باب العمل بالمشروع، وكان أول آخذ بالنص، فهل أتى ببدعة حسنة أم أتى بسنة مسنونة؟ قال الشاطبي رحمه الله ليس المراد بالحديث الاستنانة بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية، وذلك من وجهين، أحدهما أن السبب الذي لأجله جاء الحديث هو الصدقة المشروعة. فتأملوا أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك السرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من سن في الإسلام سنة حسنة الحديث، فدل على أن السنة هاهنا مثل ما فعل ذلك الصحابي والعمل بما ثبت كونه سنة، فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعة، ووجه ذلك في الحديث ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة أولا، ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء به فانتال بعده العطاء إلى الكفاية، كأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة، أنها لا تكون سنة، كيف تكون سنة وهي مبتدعة؟ كيف تكون سنة وهي مخترعة؟ كيف تكون سنة وليس لها أصل في دين الله جل وعلا؟ الوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، ومذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، وإنما يقول به أعني التحسين والتقبيح بالعقل المبتدعة. فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشهورة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. والحديث رواه البخاري ومسلم، وكذلك البدعة أنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع. رجع إلى كلام ابن الأثير رحمه الله. الثالث من الوجوه قوله رحمه الله عن الجماعة في قيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها له، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس له، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليه. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها لهم فكلام معارض بما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم صلاتها في جماعة بإمام واحد، وإنما ترك ذلك ولم يواظب عليه مخافة أن تفرض عليهم، قال: ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، كما في الصحيحين. فلما انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن ما يخاف من الفرضية، فرجع عمر رضي الله عنه إلى الأصل بعد زوال المانع. وأما أنها لم تكن في زمن أبي بكر حق، وكذلك لم تكن كذلك صدرا من خلافة عمر، قد كان ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه كان في شغل بحرب الردة وقتال مانع الزكاة مع قصر مدة خلافته، وكان مشغولا بالفتوحات المختلفة، وكذلك كان عمر رضي الله عنه في صدر خلافته مشغولا بحرب فارس والروم. الرابع من الوجوه قوله رحمه الله: فبهذا سماها أي عمر رضي الله عنه بدعة. عمر رضي الله عنه لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه، ويقوم الرجل ومعه الرجل، والرجل ومعه الرجلان، والرهط والنفر في المسجد. رأى أمير المؤمنين رضي الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، كان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية ليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه، لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هي سنة لكنها تركت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خشية الفرض، فأعادها عمر رضي الله عنه بعد زوال المانع منها. وأما قول ابن الأثير عن الجماعة في قيام رمضان فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وقوله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الكلام مشعر بأن ما كان من فعل عمر في قيام رمضان ليس من سنة رسول الله، وإنما هو من سنة عمر رضي الله تعالى عنه. وقد علم علم اليقين أن أمير المؤمنين رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله وكلام الرسول، كان مشهورا بالوقوف عند حدود الله تعالى، حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله جل وعلا. فلا يليق بعمر هو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول عن بدعة نعمة البدعة، وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كل بدعة ضلالة. فلا بد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل بدعة ضلالة. ولو كان ما كان من الجماعة في قيام رمضان من سنة عمر فمن السنة أن تسمى على هذا القياس بدعة إلى يوم الدين، لأن عمر سماها كذلك رضي الله عنه، ونحن مأمورون باتباع سنته، فمن يقول هذا؟ يعني عمر نفسه قال على سبيل الإطلاق اللغوي نعمة البدعة هذا، نحن مأمورون باتباع عمر، فهل يقول قائل على المسلمين أن يطلقوا على صلاة التراويح في المساجد جماعة إنها بدعة؟ وإن لم يفعلوا كانوا مخالفين لمن أمروا باتباعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، منهم الفاروق رضي الله عنه، وهو سماها بدعة. لو كانت بدعة على التحقيق كما يقولون، فمعنى ذلك أننا مأمورون بأن نسميها بدعة إلى يوم الدين. أننا مأمورون باتباع عمر، وهو قال نعمة البدعة. يقول هذا عاقل، لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد، لا بكلام أبي بكر ولا بكلام عمر ولا بكلام من دونهم. كأن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر هو الأنصاري القارئ أحد الأثبات عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة والمدني كنيته أبو شد من رجال مسلم في الصحيح. قال الإمام أحمد: لم أرى من ذكره بسوء، وثقه غير واحد، ولكن أنكرت عليه أشياء وهو صدوق. عن أبيه وعبد الرحمن ابن يعقوب الجهني عداده في ثقات التابعين احتج به الجماعة سوى البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالته كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إسناده صحيح وقد أخرجه مسلم. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم الإمام رحمه الله، حدثنا الأعمش عن مسلم يعني ابن الصبيح عن عبد الرحمن بن هلال العبسي وهو كوفي من ثقات رجال مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث الناس على الصدقة فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب، ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة فتتابع الناس حتى رؤي في وجهه السرور، فقال: من سن سنة حسنة كان له أجره ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إسناد الإمام صحيح والحديث عند مسلم في الصحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعظمكم أجراً يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجري من اتبعني. إسناده معضل، رجاله رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن سعيد شيخ المصنف، هو من ثقات الدمشقيين وقد أخرج الحديث مسلم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام هو ابن حرب النهدي الحافظ الثقة عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن بشر نسبه ابن حبان في ثقاته فقال هو ابن دينار ولا يجزم بذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى أمر ولو دعا رجل رجلا كان يوم القيامة موقوفا به لازما بغالبه، ثم قرأ وقفوهم إنهم مسؤولون. الحديث ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأخرجه الترمذي في السنن. وأما لازما بغاربه، الغارب وأعلى مقدم السنام من البعير، فإذا أهمل البعير طرح حبله على سنامه فترك يذهب حيث يشاء. والمراد أن هذا الأمر الذي دعا إليه لازما بظهره يوم القيامة يحمله حتى يسأل عنه، يقول لازما بغاربه. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم هو ابن أبي النجود عن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أربع يعطاها الرجل بعد موت: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، يعني يعطى أجر ثلث ماله إن كان تصدق به أو أوصى به قبل موت، والولد الصالح يدعو له من بعد موت، والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته، والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه. إسناده إلى عبد الله إسناد صحيح وله حكم الرفع. وعند مسلم والإمام أحمد والنسائي أنس وعائشة: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكون مئة فيشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا الحديث الصحيح حديث مرفوع أنس وعائشة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. البدعة في بعض التقسيمات حسنة وقبيحة. الأحكام التكليفية الخمسة نزلها العز بن عبد السلام على البدعة، ولم يعدها قسما واحدا مذموما، أي البدعة، بل هي حسنة وقبيحة. فالأولى واجبة ومندوبة ومباحة، والثانية محرمة ومكروهة، فتعتريها الأحكام الخمسة. الأصوليون سوى الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. المطلوب إيجاده نوعان: الواجب والمندوب، والمطلوب تركه نوعان: المحرم والمكروه. المخير بين فعله وتركه نوع واحد وهو المباح. الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام: الافتراض والإيجاب والندب والتحريم والكراهة، تحريما والكراهة تنزيها والإباحة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. قال: والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، إن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد الندب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباح. وعلى هذا التقسيم الذي جاء به العز بن عبد السلام جرى القرافي فتبع شيخه العزة رحمهما الله في تقسيم البدعة على مقتضى الأحكام التكليفية الخمسة، وبسط ذلك بسطا شافيا، وأصل ما قال به شيخه العز، فقال في كتابه الفروق بعد أن ذكر اتفاق المالكية على إنكار البدع والحق التفصيل، وأن البدعة خمسة أقسام: قسم واجب وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع، فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهمال ذلك حرام إجماعا، فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف فيه وجوب. هذه ليست من البدع، هذه من المصالح المرسلة، هذه من المصالح المرسلة وليست من البدع أصلا، حتى يقال هي واجبة أو غير واجبة. والمالكية يتوسعون في ذلك، أي في المصلحة المرسلة. القسم الثاني يعني من أقسام البدعة محرم، وكل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، كالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة، كتقديم الجهال على العلماء، تولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، هما تناولته قواعد الندب وأدلة، فصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، يعني في هيئاتهم، في هيئاتهم وأزيائهم ومجالسهم ومطاعمهم، وهي تسمى الآن بالمظاهر، لم يكن هذا على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس. كان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمهم إنما هو للدين، سبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن، حدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور، تعين تفخيم الصور، لا يريد الصور التصوير وإنما يريد الهيئات الأزياء، يريد أحوال البشر في تفخيم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم، لعلمه بأن الحال التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه ولتجاسروا عليه بالمخالفة، فاحتاج أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. ولذلك لما قدم الشام وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب، يعني بينه وبين الرعية لا يدخل عليه الناس في كل وقت يحبون وإنما بالاستئذان، واتخذ لنفسه المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية، وسلك ما سلكه الملوك. فسأله عمر عن ذلك فقال إنا بأرض نحن فيها محتاجون لذلك، فقال له عمر لا آمرك ولا أنهاك، ومعناها أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمر تختلف باختلاف الأمصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاج إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال. هذا كان على عهد الصحابة، زمان غض والعهد قريب. والآن تجد كثيرا من الخوارج وغيره يلبسون على ولاة أمورهم ملبسا أو مركوبا أو مسكنا، فيقولون كيف يكون ذلك كذلك. هذا عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وجد معاوية قد اتخذ الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فقال له في ذلك، سأله عن ذلك، لم يثرب عليه ولم يمنعه ولم يقل له أفرض لك ما أفرض لنفسه، يعني من بيت المال، ويأكل خبز الشعير والملح، ومن يقع على هذا سوى عمر رضي الله عنه. وكان في الوقت عينه يفرض لعامله حيث يكون نصف شاة كل يوم. قال لا آمرك ولا أنهك، لما قال له إن بأرض نحن فيها محتاجون لهذا، تعلم بحالك. القسم الرابع بدع مكروهة، هي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات. ومن ذلك في الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلته بقيام، من هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33 فتفعل 100، وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشرع وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع، لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه. القسم الخامس البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة اتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباح. يعني هذا قسم برأسه هو ما يتعلق بالبدع الدنيوية، أن البدعة تكون واقعة في الشريعة في الدين، وتكون واقعة في الأمور التي ليست بدين، في أحوال الناس، في ملبسهم، في مشربهم ومأكلهم، في غير ذلك مما لم يكن في الصدر الأول. فإن كان موافقاً للشريعة يعني في الأصول العامة والقواعد العامة فلا تثريب على المرء في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في الحجاز حمامات، ولا عند أبي بكر ولا عمر، ثم استحدث الناس الحمامات، استعملها الأفاضل من أهل العلم في كل عصر، ولم يقولوا بدعة، يعني بمعنى أن هذا مكروه. نعم قد تلحقه الكراهة من وجه عارض لا من حيث الأصل، يعني قد يعرض بعض تكشف أو بعض تهتك في المكان العام، أو يكون هنالك لون من ألوان الاختلاط إلى غير ذلك، فيكون التحريم والمنع هنا عارضا لا أصلا. أما الأصل فمباح. وكذلك ما استحدث الناس من الأطعمة، الصحابة عند الفتح ذهبوا إلى مصر وإلى العراق وإلى الشام، وذهبوا أيضا إلى بلاد فارس، الأطعمة التي وجدوها لم تكن بالحجاز، فلم يقولوا لا لا نأكل هذا الطعام، ائتونا بجريش وخبز شعير، ما يفعل الصحابة ذلك، وإنما طبقوا القواعد العامة في الشريعة على حسب المصالح الشرعية المرعية من غير ما خروج على العادات المألوفة إذا لم تصادم الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحجاز في المدينة يلبس القباطي، هي ثياب أهل مصر، ويلبس صلى الله عليه وسلم البرد اليمانية التي تستجلب من اليمن، كذلك ما يمكن أن يأتي من الثياب من الحبشة، ما كان من ذلك موجودا لبسه، ولم يتعمد أن يلبس شيئا بعين، فنقول ينبغي أن نلتزم بها. ولكن الذي يحكم اللباس من حيث القاعدة العامة من عدم الإسبال وألا يكون أحمر مصمطة أو من الحرير إلى غير ذلك من المنهي عنه فلا حرج. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في الحق لا يدخل أصلا في ما سماه بالبدع المباحة، هذا من ما يعرض للناس في دنياهم. البدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها، شيء تناولته هذه الأدلة والقواعد حقل به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الاتباع. انتهى كلام القرافي في الفروع. رد الشاطبي رحمه الله في الاعتصام هذا التقسيم، وبين أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل، فقال إن هذا التقسيم أمر مخترع، يعني هذا التقسيم بدعة فيدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعد. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهيته لم يثبت بذلك كونه بدعة، بإمكانه أن يكون معصية كالقتل، السرقة، شرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم، يكون فيما نهى الشرع عنه على سبيل الجزم أو نهى عنه لا على سبيل الجزم فيكون محرما أو مكروها، يكون معصية عنه، ثم يكون من تلك المعاصي ما هو بدعة، لأن البدعة لابد أن تكون معصية، كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة، فتكون المعصية معصية لله تبارك وتعالى من غير اختراع، القتل، شرب الخمر كما بيّن هو، وكذلك ما يتعلق بالسرقة، هل يقال إن السرقة بدعة؟ دي معصية وهي محدودة، يعني لها حد يقام على من فعلها، كذلك القتل، الزنا، هل يقال هو بدعة؟ هذه معصية، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح، ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، وكأنه اتبع في هذا التقسيم شيخه العز من غير تأمل، هذا كلام الشاطبي، هؤلاء العلماء يرد بعضهم على بعض لا مدخل لنا بينهم رحمهم الله رحمة واسعة، نحن نلتزم الأدب معهم جميعا رحمهم الله وغفر لهم، وكأنه تبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع، فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع، وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد، ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة. أما القرافي يقول الشاطبي فلا عذر له في نقل الأقسام على غير مراد شيخ ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. أما قسم الواجب فلو كان هناك من الشرع ما يدل على الوجوب لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها، وأما التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع، فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة، فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. أما قسم المندوب فليس من البدع بحال، وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل له صلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فمع الناس خلف فما عند البخاري في الصحيح، لكنه لما خاف افتراضه القيام الليل في جماعة في رمضان أمسك عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. وقد مر أن أبا بكر كان قد شغل عن ذلك بما كان فيه من محاربة الردة والمرتدين، وكذلك محاربة مانعي الزكاة، وكذلك ما كان من الفتوحات مع قصر مدة الخلافة. وأما عمر في صدر خلافته كان أيضا مشغولا رضي الله تعالى عنه بالفتوح وحرب فارس والروم، فشغل عن ذلك، فلما استقر الأمر واستتب له وللمسلمين في أقطار الأمة الإسلامية رجع إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عنه لعذر أو لسبب وقد زال السبب، فعاد عمر رضي الله عنه إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه بمنه وجوده وكرمه، وهو ولي ذلك سبحانه وتعالى، لا يأتي منه إلا الخير. نسأله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.